انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الموسم ده انا جايه بشكل مختلف.
ايوه، يعني جايه ازاي؟ يعني
جايه اتكلم عن الفنانين وعن حياتهم واعمالهم.
يا ديانا، الموضوع ده اتهرس في 100 برنامج قبل كده.
لا طبعا، مش كل الفنانين.
امال
مش ساعات بنشوف صور فنانين وبنفتكر اسمهم بس ما نعرفش هم اختفوا عن الساحه الفنيه ليه ومش عارفين عنهم حاجه؟ هم دول اللي انا جايه اتكلم عنهم.
ده هيبقى شكله برنامج جامد جدا.
كل ده واكتر هتعرفوه معايا انا ديانا محفوظ في خليها علينا على تسعينات اف ام.
خليها علينا مع ديانا محفوظ، كل يوم خميس الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان، معاكم ديانا محفوظ وحلقة جديدة من خليها علينا. طبعا العالم كله بيتابع الأزمة الأوكرانية والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا واللي بدأتها روسيا امبارح الفجر، وأكيد العالم كله برضو بيدعي إن الحرب دي تنتهي، لأنه طول ما الحرب مستمرة، طول ما الخراب والدمار مستمر، وفي الأول وفي الآخر المدنيين نفسهم أهل البلد هم اللي بيدفعوا الثمن، والأطفال والناس الكبار في السن هم دول اللي بيدفعوا الثمن. النهاردة حلقة جديدة معانا فنان، تعالوا نقول عليه إن هو برنس السينما المصرية. صوته وملامحه ولكنته المختلفة عملت منه برنس السينما المصرية، ده غير إن هو صنع إفيهات ما زالت لحد دلوقتي بتتردد على الألسنة لحد دلوقتي بصوته وطريقته. قدم أدوار مميزة جداً، أدوار حفرت اسمه وخلدت اسمه ضمن عمالقة الشر في السينما المصرية والعربية. النهاردة هنتكلم عن شرير السينما المصرية عادل أدهم. عادل أدهم كنا بنشوف كده يعني في الأدوار اللي كان بيقدمها جبروت، كنا بنشوف شر حتى في ملامحه، بس يا ترى جبروته وبراعته في التمثيل في أدوار الشر بالشكل ده كان وراء أسرار إحنا ما نعرفهاش؟ تعالوا نطلع نسمع الأغنية دي، نطلع فاصل نسمع أغنية، وبفكركم برقمنا 0-1-42-7-8-9-4 وهنرجع نعرف تفاصيل كتير عن عادل أدهم. ورجعنا بنكمل موضوع حلقتنا النهاردة عن الفنان عادل أدهم، وهنبتدي بقى نتكلم عن حياته. هو أولا اتولد، هو اسكندراني كده، اتولد في اسكندرية في 8 مارس سنة 1928 في حي الجمرك البحري في اسكندرية، لأب مصري وأم تركية الأصل. كان بيعشق في طفولته ممارسة الرياضة، كان بيحب يمارس رياضة بكل أنواعها، يعني مثلا كان بيمارس ألعاب القوة، وبعد كده اختار لعبة الجمباز، وبعد كده اتجه للملاكمة والسباحة. وزع صيته في اسكندرية لدرجة ان هم اطلقوا عليه في اسكندرية لقب البرنس. حب الفن وقرر ان هو يبدأ مشواره من قبل حتى ما يكمل 20 سنة، لكن البداية الحقيقية تعالوا نقول ان هي كانت بعد كده بشوية حلوين، يعني مش وهو عنده 20 سنة، لأ كانت من وهو عنده تقريبا يعني اكتر من كده بحوالي 20 سنة، اول ما دخل في 40. لما دي كانت البداية بقى الحقيقية لعادل أدهم، وابتدى يتعرف في الوقت ده. لما قرر ان هو يقتحم مجال التمثيل ساب الرياضة اللي كان بيمارسها، لكن طبعا الطريق في بدايته ما كانش مفروش بالورد، وبالرغم من براعته في التمثيل وإتقانه لكل دور قام بيه وكل دور شفناه على الشاشة المصرية، لكن في البداية رفضوا الفنان أنور وجدي وقال له كده بصراحة، قال له وش كده على طول، انت ما تنفعش تمثل إلا قدام المراية. فطبعا هو أحبط جدا، وهنشوف عمل ايه دلوقتي. معانا تليفون. ألو.
ألو.
أيوة.
ازيك يا دينا؟ عاملة ايه؟
ازيك؟
عاملة ايه؟ والبصي الحلقة بصراحة بتتكلمي عن شخصية يعني
شيماء معانا.
اه شيماء
تمام.
كويس انتو لسه، كنت اقولك المفروض تحفظي صوتي خلاص.
ازيك يا شيماء؟ عاملة ايه؟
كله تمام. بصي بصراحة لما شفت سؤال الحلقة وشفت الصورة وبعدين سمعتك في اول الحلقة، يمكن اكتر شخصية كان بتهالي اغلب ادواره شرير او شخص يعني تحسي في الادوار قلبه جامد، يعني اغلب الادوار بتهالي كانت يا اما كوميدي طبعا يا اما بالمنظر ده، يعني
هو كان بيعمل الشر بدور كوميدي شوية، يعني بيعمله بشكل يضحك شوية.
بالظبط. بس اللي انا سمعته يعني مش عارفة طبعا، انتي اكيد هتأكد لنا المعلومة، ان هو في حياته الشخصية على العكس تمام، يعني ان هو شخص طيب جدا، بس يعني يعني شخص طيب مش بكم الشر اللي كان بنفس الادوار اللي بيطلعها.
هو الفنان اللي بنشوفه في ادوار شر في الافلام اللي بيعملها ده مش علشان هو طبعه كده، هو يعني في الغالب المخرج او صناع العمل نفسهم بيعتمدوا على الملامح نفسها، على الكاريزما، على الشكل، على حاجات كتير، على اساسها بقى بيدوله دور طيب دور شرير، فمش بيبقى على حسب حياته الشخصيه او طبعه. ده للاسف ناس كتير يمكن ما بتاخدش بالها منه.
بصي يعني عامه انا يعني افلامه مش يعني اللي بيبقى فيها الشر من غير الكوميديا مش ببقى حابه اتفرج عليها قوي، ببقى اتضايق، دمي بيتحرق، يعني خصوصا الفيلم بتاع اللي هو حافية على
جسم الذهب،
جسم من ذهب تقريبا اسمه كده، او تقريبا
نهايته صعبة
يعني مثلا ده بالنسبة لي أسوأ فيلم بالنسبة لي انا، مش لي هو، يعني انا بتضايق، دمي بتحرق وانا بتفرج عليه.
ما هو ده هنتكلم عنه بعد شوية، يعني ازاي مثل دور رجل الدولة صاحب النفوذ والقوة والسلطة وفي نفس الوقت هو طبعه يعني مش طيب خالص.
بصي هو اكبر دليل ان هو ممثل يعني جامد جدا انه الناس صدقته لدرجة انها بقت فعلا مش طايقة شخصية، يعني ده اكبر دليل انه هو ممثل فعلا كبير ويعني كأنه حقيقي مش كأنه بيمثل. بس انا يعني على سؤالك بقى اللي كنت بتسأليه مثلا على الصفحة، بالنسبة لي انا اكتر فيلم بفتكره له او بحبه الراقصة والطبار، يعني بالنسبة لي
ده كوميدي
بالنسبة لي، ده بستمتع جدا وانا بتفرج على الفيلم. فبس
شكلك بتفتكريه في الفيلم وبتضحكي
جدا، مش قادرة اقول لك يعني هو كان بالنسبة لي كاركتر يعني مميز، يعني أنا جداً. بحبه يعني، فكرة الله ما بينه وما بين مراته بالنسبة لي أنا متهيألي لو دي اتطبقت مع كل العائلات والبيوت هتبقى علاقة لطيفة
جداً. علاقة مختلفة. ميرسي قوي يا شيماء على مكالمتك، وتابعي بقى معانا الحلقة وهنعرف معلومات أكتر عنك.
طبعا عشان أعرف بيت المعلومات.
أوكي. ميرسي، باي باي. طبعا بعد ما أنور وجدي يعني جاب له إحباط، يعني تخيل أنت كده بتبتدي مجال وبتدخل فيه بقى ولسه في البداية، ويتقالك كده، يتقالك أنت ما تنفعش في الشغلانة دي، يعني هو كرايح كممثل وقال له أنت ما تنفعش تمثل إلا قدام المراية. طبعا يعني أي طريق الواحد بيبتدي ما بيبقاش مفروش بالورد، بالعكس مفروش بالشوك والحاجات الصعبة وحاجات تعقد الواحد، وحاجة من الاتنين، يا إما هيئس وهيفشل وهتجيله حالة عدم ثقة بالنفس، يا إما هيكمل. وهنشوف إيه بقى هو عمل إيه. طبعا هو حزن جدا ودخل في نوبة حزن، لكن ما بعدش خالص عن عالم الفن، راح لمجال الرقص الفولكلوري مع فرقة علي رضا، طبعا الفرقة دي اللي أسسها مع أخوه الفنان محمود رضا، وابتدى بقى يدخل عالم التمثيل كده يعني واحدة واحدة بقى بالتدريج. ظهر كراقص، طبعا هو دخل في فرقة الرقص الفولكلوري فابتدى يظهر كراقص مش كممثل. ظهر كراقص في فيلم ليلى بنت الفقراء سنة 45، كان دور صغير قوي، وبعدها عمل فيلم البيت الكبير، وفضلت معاه هواية الرقص دي طول حياته، برغم ان يعني الهواية دي بعيدة تماما عن الأدوار اللي كان بيأديها كأدوار الشر طبعا اللي احنا كنا بنشوفها. كمان اشتغل او عمل كراقص في فيلم ما كانش على البال، الفيلم اسمه ما كانش على البال سنة 1950، وبعدها بعد عن السينما شوية، يعني مش قايلين ليه الجزئية دي مش مذكور عنه، لكن يمكن ما جالوش شغل حاجة مناسبة، يمكن هو حب يبعد عن السينما شوية. اشتغل بقى في بورصة القطن، فضل يشتغل فيها لحد ما بقى واحد من اشهر خبراء القطن في البورصة في اسكندرية، وبعد تأميم قناة السويس ساب البورصة وفكر ان هو يسافر. وفي الوقت اللي هو كان بيجهز فيه ورق السفر علشان طبعا يسافر، اتعرف على المخرج احمد ضياء، والمخرج احمد ضياء قدمه في فيلم هل انا مجنونة سنة 64. اشترك بقى في افلام كتير، عمل حوالي 84 فيلم، منهم النضارة السوداء والجاسوس وجناب السفير وراقصة والطبال زي ما شيماء قالت دلوقتي، والفرن واكتر رجل في العالم، وحاجات كتير قوي. تعالوا بقى نتكلم شوية كده عن حياته الشخصية، وده جزء مهم جدا، يعني مش مجرد جوازه بس، لا ده كان فيه مشكلة كده في حياة عادل أدهم. في بداية حياته كان عايش طبعا في اسكندرية، لأن هو من مواليد اسكندرية، وتعرف بالصدفة على بنت يونانية اسمها ديمترا. البنت دي كانت بتزور واحدة صاحبتها عايشة في اسكندرية، عايشة يعني في مصر، بس هي كانت شخصيتها مميزة شوية، طبعا شكلها كمان كان مميز جدا ولفت نظر عادل أدهم، وكانت تعالوا نقول ان الشعب اليوناني اقرب كده شويه لينا هنا كشعب مصري، او في شبه شويه من الشعب الاسكندراني، لكن طبعا بالاختلاف الاوروبي شويه، اكيد في اختلافات طبعا كتير، فكانت اقرب لينا احنا كده كمصريين عنها كواحده اجنبيه. حب ديمترا واخدوا قرار الجواز برغم من معارضة اهل ديمترا في اليونان، ان هما كانوا مش موافقين ان هي تتجوز شخص عربي، كانوا رافضين ده تماما، بس هي صممت على الجواز من عادل ادهم وتمسكت بيه واتجوزوا وعاشوا في اسكندرية. بداية حياتهم كانت سعيدة جدا زي ما بنقول كده حلاوة البدايات، لكن شوية بشوية وبسبب شغل عادل ادهم والضغط اللي كان فيه، ضغط الشغل طبعا، بدأت بقى عصبيته تبان، ابتدت تظهر بقى كده في معاملته معاها، وابتدت تاخد شكل مختلف شوية شوية شوية. الشكل المختلف ده بقى شكل متخلف، ضرب وشتيمة وإهانة. كانت هي بتستقبل ده بصبر، لأن هي كانت بتحبه مش كده وبس، ده هي يعني وقفت قدام أهلها علشان تتجوزه، لأن هما كانوا رافضين ده، فما كانش قدامها حل تاني. لحد دلوقتي تعالوا نطلع فاصل وهنرجع تاني نشوف هل هي فعلا سكتت وصبرت على اللي هو بيعمله ده، ولا كان في حل تاني بالرغم من هي ما تقدرش انها ترجع لأهلها.
فاكر ان لا يمكن يوم من ايدي تطير، وسقاني خلاص من نفس الكاس، ولا يمكن هقدر اقول انه ما عندوش احساس. انا بعده كتير
جانا. بفكركم برقمنا هو 0-1-42-7-8-9-4، وكنا بنتكلم عن المعاملة اللي كانت من عادل أدهم لزوجته اليونانية، وهل هي هتفضل ساكتة ومتحملة كل ده ولا هتعمل ايه. لحد جي بقى في يوم رجع من البيت متأخر من الشغل، وطبعا هي عاتبته على التأخير ده، خصوصا هي كانت تعبانة جدا في اليوم ده وراحت للدكتور وكانت حامل، بس ما قالتلوش، هو ما كانش يعرف. طبعا هو طنش كلامها وتعامل معاها باستهزاء، وحصلت خناقة ما بينهم، وبعد كده دخل ينام، وأول ما صحي من النوم ما لقاهاش، لا هي ولا أي حاجة تخصها تماما في البيت، ما كانش ليها أي أثر. طبعا يمكن ثقة عادل أدهم في حبها ليه، وإن هي وإنه ضامن رجوعها البيت 100% خلاه يفضل يقول لنفسه إن هي أكيد خرجت مثلا تشتري حاجة وجاية، يعني هو مش عايز يقتنع إن هي سابت البيت. وبعد كده عمل بلاغ في القسم باختفائها، وفضل يدور عليها في كل حتة في اسكندرية وفي كل الفنادق، لكن ما لقاهاش. اتصلت بيه بقى صاحبتها اللي هي كانت بتزورها من قبل ما يتجوزوا اصلا، اللي كانت بتزورها في مصر، وقالت له ما يدورش عليها لان هي سافرت اليونان. سافر لها اليونان وقعد يدور عليها، لكن هي كانت مختفيه تماما وما لقاهاش. وبعد بقى ما فشل ان هو يلاقيها رجع مصر، وعرف بعد كده من صديقتها ان هي انجبت ولد، وكان طبعا هو نفسه يشوف الولد ده، يشوف ابنه، لكن ما كانش عارف يعمل ايه. بعد بقى ما عدى 25 سنة على سفر مراته اليونانية، حاول ان هو يتصل بيها تاني علشان يشوف ابنه، لان هو يعني ابنه بقى عنده 25 سنة وهو لسه ما شافوش لحد دلوقتي، فكلمها علشان يشوف ابنه. وتعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف هل هي استقبلت ده ازاي، استقبلت ده بترحاب ووافقت جدا ان هو يشوفه ولا رفضت انه يشوفه.
هزري مش حسيبك، لا اهدي طب فكري وبعدين قولي اه. تجنني تبهري احلى خلق الله، تيجي الليلة تسهري ده اللي بتمنى. انت بتهزري مش حسيبك، لا اهدي طب فكري وبعدين.
بعد بقى بنكمل كلامنا عن عادل أدهم، بعد ما مر 25 سنة حاول ان هو يتصل بزوجته اللي في اليونان، وهي استقبلت ده بترحاب جدا واديته عنوان ابنه في أثينا. وكان بيحكي بقى عادل أدهم وبيقول انه لما شايف ابنه كان شايف نفسه، يعني شايف نفسه كده ايام شبابه، شايف نفسه قدامه كأنه واقف قدام مراية. حاول ان هو ياخده في حضنه كده، يعني بقاله 25 سنة ما شافوش، عمره ما شافه قبل كده. لكن ابنه طبعا هو بالنسبة له غريب، فبعد عنه وقال له انت جاي تفتكرني بعد 25 سنة، وطلع له بطاقته وقال له ده اسم والدي، طبعا اللي هو كان جوز والدته في الوقت ده، ده اسم والدي هو طبعا يعني اللي رباه، اما انت بالنسبة لي مجرد زبون وجاي لي المطعم. هو كان عنده مطعم، هو راح له فيه، فقال له انت مجرد زبون جاي لي المطعم. طبعا عادل ادهم اتصدم جدا، يعني شرير السينما المصرية بالجبروت والقوة اللي تعودنا عليه بيها. كلام ابنه ده كان بمثابة رصاصة افقدته الوعي. رجع مصر تاني، وعادل ادهم كان ليه جوازة تانية، بس طبعا ده كان سنة 82. اتجوز من واحدة اسمها لمياء الصحراوي، كان عندها 17 سنة وقتها، هي مصرية لكن من أصول جزائرية. فضلت الزيجة دي مستمرة لحد وفاته. آخر أفلامه اللي قدمها عادل أدهم كان فيلم علاقات مشبوهة من بطولة سمير صبري، وكانت بتربطهم علاقة قوية جدا، علاقة صداقة قوية بين عادل أدهم وسمير صبري. لحد آخر أيامه. وكمان سمير صبري كان معاه في رحلة العلاج بتاعته في باريس. من أهم أفلام عادل أدهم فيلم المذنبون سنة 75، ده كان من تأليف العالمي نجيب محفوظ وإخراج سعيد مرزوق. شارك في البطولة بجانب عادل أدهم طبعا سهير رمزي وحسين فهمي وصلاح ذو الفقار وزبيدة ثروت وكمال الشناوي وتوفيق الدقن. الفيلم من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وبيحتل المركز 64 في القائمة دي. والفيلم كان يعني بيحمل إسقاطات سياسية أثناء فترة السبعينات، وده مش الفيلم الوحيد اللي بيحمل إسقاطات سياسية في الفترة دي، كان فيه أفلام تانية لعادل أدهم والغيره من الفنانين. كمان من أهم أفلام عادل أدهم حافية على جسر الذهب، كان سنة 76، قدم فيه شخصية عزيز. الشخصية دي من أشهر الشخصيات اللي قدمها، ومن أشهر إفهاته بقى اللي كانت في الفيلم يا قطة. تعالوا نطلع نسمع المقطع ده ونرجع تاني.
مين يا قطة؟ عشان الصرصار أحمد سامح.
يعني أنت اللي دبرت الحد؟ عايز تموته ليه؟
علشان ده ولد قليل الأدب يتحداني أنا قدام الناس. حبيت أفهمه إن مفيش حد أبدا يتحدى عزيز. خدي بالك المرة دي ملصت لي قدامه بس عشانك، انما لو انا عايز اخلص عليه ده موضوع في منتهى السهوله. ما تنسيش انه رايت في المستشفى تحت حراستي حقن الدواء صغيره تخلص عليه.
انت مستحيل تكون انسان له قلب ومشاعر زي بقيه الناس.
انا مش انسان، انا عزيز.
طبعا شخصية عزيز في الفيلم كان صاحب النفوذ والقوة والسلطة. شاركوا في البطولة حسين فهمي وميرفت أمين وعبد المنعم إبراهيم ونجوى فؤاد. الفيلم حقق نجاح كبير جدا وقت طرحه بالسينمات، والفيلم كان من إخراج عاطف سالم. كمان من أهم أفلام عادل أدهم الشيطان يعز. طبعا الفيلم كان بيتكلم عن عصر الفتوات في الحواري المصرية القديمة، وقدم دور شرير كان ند قوي لفريد شوقي في الفيلم. وشارك في البطولة نور الشريف ونبيل عبيد، والفيلم اتعرض سنة 81. طبعا هو قدم أفلام كتير جدا، قلنا يعني حوالي 84 فيلم، منهم 4 أفلام ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، وهم فيلم السمان والخريف وصرصرة فوق النيل والمذنبون وفيلم سوبر ماركت. حصل على جوائز من الهيئة العامة للسينما والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومن الجمعية المصرية لفن السينما. وسنة 85 حصل على جائزة في مهرجان الفيلم العربي بلوس أنجلوس في أمريكا، وتم تكريمه في مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي سنة 94 والمهرجان القومي الثاني للأفلام المصرية سنة 96. في أواخر بقى 95، سنة 95، ابتدى عادل أدهم يشعر بألم شديد في الصدر. راح لدكتور، والدكتور ده يعني شخص حالته وقتها ان هي نزلة شعبية، وطلب منه ان هو يلازم السرير. لكن حالته يعني اتدهورت جدا، وابتدى بقى وزنه ينقص وما كانش بيقدر ياكل، فنصحه دكتور ان هو يسافر يكشف بره بعد ما قاله انه عنده ضعف في عضلة القلب. بعد بقى فحوصات استمرت وقت كبير، دكتور قال لزوجته اللي هي لمياء الصحراوي اللي فضلت معاه لحد الوفاة، قال لها ان هو عنده سرطان في الرئة وكان في مرحلة متأخرة جدا في المرض، وان هو في حاجة لعلاج منتظم. طبعا هي ما قلتوش الموضوع ده، وحاولت ان هي تخفي الخبر عنه، واتفقت مع الدكاترة وقتها ان هما يخفوا الخبر عنه. لكن المرض ابتدى ينتشر بكثافة في جسده، وطبعا ما كانش بيستجيب للعلاج الكيماوي. وهو عرف، يعني هو عارف من نظراتها طبعا ونظرات اللي حواليه كلهم، واتوفى في 8 فبراير سنة 96. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن عادل أدهم. استنوني يوم الخميس الجاي الساعة 7:15 مع قصة جديدة. كنت معاكم ديانا محفوظ.
كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني.